أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لي في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. مرحبا بكم أبنائي الأعزاء الكرام الطلبة في درس التفسير الموضوعي لكتاب المدرسة القرآنية للسيد محمد باقر الصدر، على الله في الجنان مقامه قدس سره الشريف. وكان آخر ما وصلنا إليه ما هو التفسير الموضوعي، ولماذا سمي بالتوحيدي والموضوعي، وقد تقدم الكلام ولا نكرر. ووصل بنا الكلام إلى تساؤل: ما هو سبب شيوع الاتجاه التجزئي في المؤسسات الدينية؟ يعني نجد أن هناك تراكم خبرات كبيرة جدا على مستوى التفسير التجزئي بخلاف التفسير الموضوعي. طبعا ليست حالة سلبية بمعنى السلب والذم، نستجير بالله، وإنما نتساءل عن سبب ذلك. لماذا مثلا نجد هناك عشرات الموسوعات التفسيرية التجزئية ولا نجد في قبالها موسوعات تفسيرية بهذا المعنى للتفسير الموضوعي؟ فانتشار التفسير التجزئي ما هو السبب فيه؟ في مقام الجواب نقول: سيطرة النزعة الروائية والحديثية للتفسير هي السبب في شيوع المنهج التجزئي والاتجاه التجزئي. وأعني من ذلك أن التفسير لم يكن مستقلا كعلم لوحده، بل كان التفسير موجودا ضمن الحديث وشعبة من شعب الحديث. ويمكن أن أشبهه بماذا؟ بعلم الأصول بالنسبة إلى علم الفقه. إن شاء الله إذا أخذتم أصول ستجدون أن علم الأصول لم يكن علما مستقلا عن علم الفقه، بل كان في باطن علم الفقه. فالفقيه إذا أراد أن يستدل على خبر الثقة أو يستدل بخبر الثقة على حكم معين، يذهب في بداية الأمر إلى ماذا؟ إثبات حجية هذا الخبر، ثم يقوم بالاستدلال به. فكان الأصول موجود في ضمن الفقه، لكن لما تطورت القواعد الأصولية بسبب تطور الفقه لتلاقحه مع الواقع ومشاكل الواقع، صارت القواعد كبيرة لا تتسع لبيانها في ضمن العلم، علم الفقه. فانعزل علم الأصول من تلك اللحظة إلى يومنا هذا. كذلك بالنسبة إلى التفسير، لم يكن علما مستقلا لوحده، بل كان موجودا ضمن الحديث وشعبة من شعب الحديث، كما يعبر سماحة السيد أعلى الله في الجنان مقامه. وكان الحديث هو الأساس الوحيد تقريبا في تلك الحقبات، مضافا لبعض المعلومات اللغوية والأدبية والتاريخية لفترة طويلة من الزمن. فجعل من النزعة الروائية هي المسيطرة في ذاك الوضع، وبالتالي يعني الوضع هو يتطلب هكذا، فبالتالي صار التفسير التجزئي ضمن هذه العملية. وطبيعي من الطبيعي إذا كان التفسير عبارة عن حديث مصدره سؤال هنا وسؤال هناك من قبل سائل واستفهامات عقلية من قبل بعض السائلين للأئمة عليهم السلام، لا يمكن مثل هكذا تفسير، لا يمكن أن يكون غير التفسير التجزئي. فيأتي واحد الإمام يقول يا ابن رسول الله ماذا يعني إياك نعبد وإياك نستعين، يفسر له مثلا دا أقول. يأتي آخر يقول ماذا يعني قوله تعالى أنزلنا من السماء ماء فسالت أودية بقدر، يفسر للإمام. فطبيعة الأسئلة، طبيعة نشوء الأحاديث في ذاك الزمن حول التفسير كانت متفرقة متجزئة. ولا تبحث كتساؤلات، لا تبحث عن تركيب مدلولات القرآن التي في الأجوبة لتلك الأسئلة. يعني الإمام لما يأتيه سؤال يضطر إلى أن يجيب ذلك السؤال عن تلك الآية بخصوصه أو بخصوصها، فلا يبحث عن مدلولات تلك الآيات والربط بين الآيات والتركيب بين الآيات، وبالتالي لا يمكن استخراج ماذا؟ نظرية شاملة من جراء التركيب. حتى عندما تطور التفسير التجزئي وصارت هناك بعض الشروح والاصطلاحات وأسباب النزول وعلوم القرآن، ولكنها لم ترقى إلى العملية العلمية أن تقوم بدور أكمل نحو جمع المعاني المتناثرة والكنوز المتناثرة من الآيات لنخرج بأفكار أساسية، ما صار هذا الأمر، هذا الأمر لم يتحقق. وبالتالي صار التفسير المنتشر هو التفسير التجزئي وليس التفسير الموضوعي التوحيدي. وندخل في موضوع جديد وهو المقارنة بين التفسير والفقه. وقبل أن ندخل في المقارنة بين التفسير والفقه نكمل تطبيق العبارة حتى لا يذهب علينا المادة وتتراكم. وصلنا إلى صفحة 21 في أول بداية الصفحة السطر الخامس، وطبعا سطر الخامس أول بداية الصفحة سطر الخامس، وطبعا نحن حينما نتحدث عن التفسير التجزئي نقدمه في أوسع وأكمل صورة التي انتهى إليها، فالتفسير التجزئي تدرج تأريخيا، يعني كان سهلا بالبداية لفظ ومعنى، لكن بعد ذلك ماذا؟ تطور وصارت هناك بحوث أوسع وهناك تعقيد إلى أن وصل إلى مستوى الاستيعاب الشامل للقرآن الكريم، صار مستوعبا لكل آيات القرآن الكريم. وإلى أن وصل مستوى الاستيعاب الشامل للقرآن الكريم بالطريقة التجزئية، وكان بدأ في عصر الصحابة والتابعين على مستوى شرح تجزئي لبعض الآيات القرآنية وتفسير لمفرداتها. يعني ماذا؟ فاكهة وأبا، عرفنا الفاكهة، ما الأبا؟ فيشرح لهم مثلا. أكثر من ذلك ما كان أكو، خصوصا كانت اللغة مفهومة عند العرب فيفهمون اللفظ والمعنى. وكلما امتد الزمن، يعني ابتعدنا عن عصر النص، ازدادت الحاجة إلى التفسير، إلى تفسير المزيد من الآيات، إلى أن انتهى، يعني يوم بعد يوم يفسرون مجموعة من الآيات، يفسرون مجموعة من الآيات، إلى أن انتهى التفسير إلى ماذا؟ إلى الصورة التي قدم فيها ابن ماجه والطبري وغيرهما كتبهم في التفسير في أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع. وكانت تمثل أوسع صورة في ذاك الزمان من المنهج التجزيئي في التفسير. فالمنهج التجزيئي في التفسير حيث إنه كان يستهدف فهم مدلول اللفظ، وحيث أن فهم مدلول اللفظ كان في البداية متيسرا لعدد كبير من الناس، ثم بدأ اللفظ يتعقد من حيث المعنى بمرور الزمن وازدياد الفاصل. يعني الآن الإنسان سهل يتداول العربية ويفهم العربية؟ لا، صارت معقدة القضية. صار أصعب درس في المدارس الأكاديمية هو اللغة العربية، وهذا من جهة. من جهة أخرى، وتراكم القدرات والتجارب وتطور الأحداث والأوضاع، كل ذلك ألقى بظلاله على من؟ على مسألة التفسير. ومن هنا توسع التفسير بسبب ماذا؟ تعقد الألفاظ، تعقد اللغة، ابتعادها عن مصدر النص، وبعد ماذا؟ الغموض الذي اكتنف الألفاظ والمعاني، ثم الأوضاع والتجارب والخبرات، صار هناك توسع وين؟ في التفسير التجزئي. ومن هنا، يعني من حيث هذه الأمور اللي ذكرناها، توسع التفسير التجزئي تبعا لما اعترض النص، يعني لما صار به النص من أوضاع وأحوال، من حيث ابتعاده عن عصر النص، من حيث ماذا؟ الغموض، من غموض ومن شك في تحديد مفهوم اللفظ، حتى تكامل في الطريقة التي نراها في موسوعات التفسير، حيث إن المفسر يبدأ من الآية الأولى من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، فيفسر القرآن آية آية. ليش؟ لأن كثيرا من الآيات بمرور الزمن أصبح معناها ومدلولها ماذا؟ اللفظي، بحاجة إلى إبراز أو تجربة أو تأكيد ونحو ذلك. هذا هو التفسير التجزئي. يعني بمرور الأيام صارت هناك خبرات، صارت هناك تراكمات، صارت هناك غموض تكتنف النصوص، فهذا اضطرهم إلى أنه ماذا؟ أنه يوسعون من حالة التفسير. وشوف عندهم بحوث بالتفسير، بحث روائي، بحث علمي، بحث منطقي، بحث تاريخي، فكما تجد في التفاسير. طبعا هاي كلمة طبعا بداية لدفع وهم، يعني ذكرت أنا في الدرس الماضي وهم ودفع وهم، هذا هو الوهم والدفع الوهم. إذا جاك في الامتحان كنت أعرف أنه هنا بداية دفع الوهم وعرض الوهم، يعني إشكال وجوابه. طبعا نحن لا نعني بالتجزئة لمثل هذا المنهج التفسيري أن المفسر يقطع نظره عن من؟ عن سائر الآيات. لا، يعني ما يقرأ بس آية واحدة ويوقف عندها ويبدأ يفسرها. لو يقرأ آيات يقدر يفسر بها هذه الآية اللي بين يديه، ولا يستعين بها في فهم الآية المطروحة للبحث، بل إنه أي المفسر التجزئي قد يستعين بآيات أخرى في هذا المجال. قد يستعين بآيات أخرى، ما عنده مشكلة، كما يستعين بالأحاديث والروايات، ولكن هذه الاستعانة لها قصد وهدف تتم ماذا؟ بقصد غير قصد المفسر الموضوعي. قصد المفسر التجزئي هنا يختلف عن القصد والهدف عند المفسر الموضوعي. قال تتم بقصد الكشف عن المدلول اللفظي الذي تحمله الآية المطروحة، للبحث. فالهدف في كل خطوة من هذا التفسير هو ماذا؟ فهم مدلول الآية، حتى وإن استعمل الآيات الأخرى، لكن غرض من استعمال الآيات الأخرى ما هو؟ فهم مدلول الآية التي يواجهها المفسر بكل الوسائل الممكنة. أي أن الهدف هدف تجزئي، لأنه يقف دائما عند حدود فهم هذا الجزء أو ذاك من النص القرآني، ولا يتجاوز ذلك غالباً، هاي الباء بعد غالباً زائدة لا داعي لها. وحصيلة التفسير، وحصيلة تفسير التجزئي، المفروض يقول وحصيلة تفسير التجزئي، ما يصير للقرآن الكريم كله تساوي وحصيلة التفسير التجزئي للقرآن، هذا اشتباه، يعني راد لألف ولا، وحصيلة التفسير التجزئي للقرآن الكريم كله تساوي على أفضل تقدير مجموع، شنو حصيلته؟ النتائج مالته شنو؟ هذا بيان النتائج، أخذنا موضوع ما هي النتائج في التفسير الموضوعي، ما هو النتائج في التفسير التجزئي. قال وحصيلة، يعني الناتج الذي ينتج من التفسير التجزئي كله ماذا تساوي؟ على أن أفضل، على أفضل تقدير ماذا تساوي؟ مجموعة مدلولات القرآن الكريم، مجموعة مدلولات القرآن الكريم ملحوظة بنظرة تجزئية أيضا، هو فهم الآيات، مجموعة مدلولات يعني فهم الآيات، لكن ملحوظة بماذا؟ بتفسير تجزئي لا أكثر، بنظرة تجزئية أيضا، أي أنه سوف نحصل على عدد كبير من المعارف والمدلولات القرآنية، لكن في حالة تناثر وتراكم عددي. يعني راح نفهم مدلولات، لكن كيف نفهم؟ واحدة في أقصى اليمين، واحدة في نهاية الكتاب القرآن الكريم، واحدة في وسط الكتاب، وهي يمكن تتحدث عن موضوع واحد، فهي مفاهيم، مدلولات، معارف، لكنها ماذا؟ متناثرة، حالة تناثر وتراكم عددي، واحدة هناك، اثنين هنا، ثلاثة هناك، رابعة هناك، فتصبح ماذا؟ تراكم عددي من دون اجتماع، دون أن نكتشف أوجه الارتباط، يعني بين هذه المعارف وهذه الآيات، دون أن نكتشف التركيب العضوي لهذه المجاميع من الأفكار. شنو التركيب العضوي؟ ما هو الجسم الذي يركب هذه الأفكار والمعارف؟ دون أن نحدد في نهاية المطاف في التفسير التجزئي نظرية قرآنية لكل مجال من مجالات الحياة، يعني ما راح نحصل نظرة شاملة عامة في مجال معين من مجالات الحياة. مثلا مجال الاقتصاد، هل هناك مجال اقتصاد في القرآن أو لا؟ هل هناك مجال عن الربا أو لا؟ هل هناك نظرة شاملة عن الأسرة أو لا؟ أحكام متناثرة هنا وهناك. زين، فهناك تراكم عددي للمعلومات، أكو عشرات المعلومات في موضوع واحد، إلا أن مجموع ما بين هذه المعلومات، الروابط والعلاقات ما بين هذه المعلومات التي تحولها إلى مركبات نظرية ومجاميع فكرية، ماذا؟ بالإمكان أن نحضر على أساسها نظرية القرآن في مختلف المجالات والمواضيع. يقول إذا جمعناها وركبناها وفق التفسير، منهج التفسير الموضوعي، سوف نخرج بنظرة القرآن في مختلف المجالات والموضوعات. أما هذا فليس مستهدف، فليس بمستهدف، أو ليس مستهدفا بالذات في المنهج التفسير التجزئي، وإن كان قد يحصل ماذا أحيانا عند المفسر التجزئي بأن يجمع آيات ليفهم بها بعض الآيات الأخرى، ولكنه ليس هو المستهدف بالذات في منهج التفسير التجزئي. وقد أدت حالة التناثر، يعني النتيجة المشوهة لعله يمكن أن أقول، أو كما عبرت في الدرس الماضي، الآثار السلبية، لا بمعنى المدمومة، السلبية يعني من ضياع للنظرة الشاملة. يقول وقد أدت حالة التناثر ونزعة الاتجاه التجزئي مع إيجابياتها الكبيرة جدا، والتي ذكرت أنا من إيجابياتها أن يترتب عليها ماذا؟ البناء الفوقي للتفسير الموضوعي. رغم ذلك يقول ماذا؟ و في النظر التفسيري إلى ظهور التناقضات المذهبية العديدة، عشرات المذاهب والاتجاهات في الحياة الإسلامية. هذا من أين؟ من النظرة الجزئية فقط، فأصبح كل واحد ينظر للآية بما هي آية ويعتمد عليها ويستند عليها ويثبت مذهبه ويجعل له أنصار. بينما لو نظرنا إلى المسألة بنظرة شاملة لا تدع مجالا لكل من يريد أن يقتنص من هذه الآية أو من تلك الآية مذهب من المذاهب أو دين من الديانة أو بدعة من البدع، لا يستطيع أن يعتمد على ذلك، إذ كان يكفي أن يجد هذا المفسر أو ذاك آية ماذا تبرر مذهبه لكي يعلن عنه ويجمع حوله الأنصار والأشياع. يكفي أنه يطلع له آية يدل على ما يريد ويستعملها، كما وقع في كثير من المسائل الكلامية كمسألة الجبر. ماذا استدل الأشاعرة؟ قالوا والله خلقكم وما تعملون، فقال أعمالكم وأنتم مخلوقين لله، خلاص بعد أنتم جبرية، أنتم مجبورين على أفعالكم. يقرأ هاي الآية ويغض البصر عن من؟ عن آيات أخرى، فصار يستدل على مذهب كامل وهو الجبر بآية من الكتاب أو آيتين أو ثلاث. زين، كمسألة الجبر، مسألة التفويض، هاي مسألة التفويض همات، يعني ليس للإنسان إلا ما سعى، قال خلاص الله ما يتدخل، ليس للإنسان إلا ما سعى. زين، والتفويض والاختيار مثلا، بينما كان بالإمكان تفادي كثير من هذه التناقضات بمن؟ لو أن المفسر التجزئي خطى خطوة أخرى. ما هي الخطوة الأخرى؟ أن يجمع تلك الآيات التي فسرها وتتحدث عن موضوع الجبر مثلا، فالمعتزلي بعد ينظر بعينين لا بعين واحدة إلى القرآن، لا ينظر إلى هذه الآية التي تقول ليس للإنسان إلا ما سعى، بل يضم إليها آية أخرى يقول ولا تشاءون إلا أن يشاء الله، فيخرج بمذهب متكامل يقول له ماذا؟ أنت مختار في أفعالك صحيح يا مفوضة معتزلة، ولكنك تحت المشيئة الإلهية. زين، قال لو خطى خطوة أخرى ولم يقتصر على هذا التجميع العددي والتفسير العددي، كما نرى ذلك في الاتجاه الثاني اللي هو ماذا؟ تفسير الموضوعي، يقوم بالتجميع ثم ماذا؟ الملاقحة مع الواقع. الاتجاه التوحيدي والموضوعي، هذا آخر موضوع قرنا يعني شرحناه في الدرس الماضي، نقرأ أيضا الاتجاه الثاني. الاتجاه الأول هو التجزئي وتكلمنا عنه وبينا نتائجه وما يترتب عليه من آثار. الآن الاتجاه الثاني نسميه الاتجاه التوحيدي وبينت ليش، والاتجاه الموضوعي في التفسير. هذا الاتجاه لا يتناول تفسير القرآن آية فآية بالطريقة التي يمارسها التفسير التجزئي، بل يحاول القيام بالدراسة القرآنية لموضوع من موضوعات الحياة العقائدية أو الاجتماعية أو الكونية. إذن سمي بالموضوعي لأنه يدرس موضوعا من موضوعات الحياة. زين، بالدراسة القرآنية لموضوع من موضوعات الحياة إلى آخره، فيبين ويبحث ويدرس مثلا عقيدة التوحيد في القرآن، أو يبحث عن النبوة في القرآن، أو عن المذهب الاقتصادي في القرآن، أو عن سنن التأريخ في القرآن، أو عن السماوات والأرض في القرآن الكريم، وهكذا الإماء، الربا، البيع، الشراء، الغش، كل يمكن أن تجمع الآيات. ويستهدف التفسير التوحيدي الموضوعي، ما هو الهدف عند التفسير التجزئي؟ بينا هدفه أن يفسر هذه الآية، بينما الهدف الذي عند المفسر الموضوعي ما هو؟ هاي الفوارق، يعني أنا أقدر أقول لك في الامتحان فرق وقارن بين التفسير الموضوعي والتفسير التجزئي، تقول هذا كيف يفسر آية آية، هذا يفسر ماذا مجموعات، ذاك هدفه كذا، هذا هدفه كذا، ذاك نتائجه كذا، هذا نتائجه كذا. ويستهدف التفسير التوحيدي الموضوعي من القيام بهذه الدراسات، ما هو هدفه؟ حط خط جواها، تحديد موقف نظري للقرآن الكريم، يعني نظرة شاملة حول هذا الموضوع، وبالتالي للرسالة الإسلامية، لأن القرآن هو الأصل الأصيل في الرجوع إلى مصادر الإسلام، من ذلك الموضوع اللي اختاره من الحياة، من موضوعات الحياة أو الكون. زين، هنا في صفحة 24: وينبغي، من هنا بدأ سماحة السيد دفع دخل أيضا جديد، وهو هل يوجد فصل وتقاطع بين الاتجاهين، يعني التفسير التجزئي، حجر وعثرة في طريق الموضوع، أو إن أحدهما يكمل الآخر؟ قال: لا، بالعكس، لا يتقاطعان. وينبغي أن يكون واضحا إن الفصل بين الاتجاهين المذكورين ليس حديا، يعني هذا ينتهي إلى هنا ويبدأ ذاك من هناك، كلا، على مستوى الواقع العملي خاصة، يعني هاي من عندي الخاصة، والممارسة التاريخية لعملية التفسير. ليش ماكو فرق، يعني ماكو فاصل حد بينهما؟ يقول لي أن الاتجاه الموضوعي بحاجة طبعا إلى تحديد المدلولات التجزئية للآيات التي يريد التعامل معها ضمن إطار الموضوع الذي يتبناه. يعني على سبيل المثال، أنا أتكلم عن العلاقة بين الأبن الإب والإبن من القرآن، هذا الموضوع أجمع آياته. زين، هاي الآيات أنا كن فسرتها سابقا بما بالتفسير التجزئي، لو ما فسرتها لابد كن فسرتها. ثم من هذه التفاسير وأجمع التفاسير أطلع بنظرية كاملة عن علاقة الأبوين بالولد. مثلا قال: كما أن الاتجاه التجزئي قد يعثر في أثناء الطريق على حقيقة قرآنية من حقائق الحياة الأخرى، ولكن الاتجاهين على أي حال يظلان على الرغم من ذلك مختلف، يعني يقول رغم أنه واحد يعتمد على الثاني، الموضوع يعتمد على التجزئي، يظلان ماذا؟ على الرغم من ذلك مختلفين في ملامحهما، خصوصياتهم وأهدافهما وحصيلتهما الفكرية. إذن المقارنة تكون في هذه الأمور الثلاثة: خصائص وأهداف ونتائج. فأطلب منكم واجب بيتي همات هذا، يعني سوونه، أنه سوون تقرير يجيكم بالامتحان احتمال. زين، ومما ساعد على شيوع الاتجاه التجزئي، هذا آخر موضوع طرحته، شنو اللي ساعد على شيوع التفسير التجزئي للتفسير وسيطرته على الساحة قرونا عديدة؟ النزوع الروائي، يعني الذهاب إلى التفسير من خلال الرواية والحديث للتفسير، حيث أن التفسير لم يكن في الحقيقة وفي البداية إلا شعبة من شعب الحديث بصورة وأخرى، وكأن الحديث هو الأساس الوحيد تقريبا مضافا عفوا وكان الحديث هو الأساس الوحيد تقريبا مضافا إلى بعض المعلومات اللغوية والأدبية والتاريخية، كان هو الأساس الوحيد مضافا إلى بعض هذه المعلومات التي يعتمد عليها التفسير طيلة فترة طويلة من الزمن. ومن هنا لم يكن بإمكان تفسير يقف عند حدود المأثور من الروايات من الصحابة عن الصحابة والتابعين وعن الرسول والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. الروايات التي كانت تثيرها استفهامات عقلية عند السائل على الأغلب من قبل الناس، يجي واحد يقول لي: يا ابن رسول الله، مثلا يقول: رفع السماء بغير عمد ترونها، فماذا تعني؟ قال: ثمة عمد ولكن لا ترونها. فتساؤل عقلي من قبل السائلين. لم يكن بإمكاني تفسير يعتمد على هذه الروايات التي تستثار من قبل أسئلة عقلية من هذا القبيل من قبل السائل. لم يكن بإمكانه المفسر أن يتقدم خطوة أخرى وأن يحاول تركيب مدلولات القرآن والمقارنة بينها واستخراج النظرية من وراء هذه المدلولات اللفظية. هذا النمط ما كان معروف. التفسير كان بطبعه سابقا ماذا؟ تفسيرا لفظيا، تفسيرا للمفردات، لما استبدل من المفردات وشرح بعض المستجد من المصطلحات وتطبيق بعض المفاهيم على أسباب النزول. ومثل هذه العملية لم يكن بإمكانها أن تقوم بدور اجتهادي مبدع في التوصل إلى ماذا؟ إلى ما وراء المدلول اللغوي واللفظي، التوصل إلى الأفكار الأساسية التي حاول القرآن الكريم أن يعطيها من خلال ماذا؟ المتناثر من آياته الشريفة. هذا تمام الكلام. المقارنة بين التفسير والفقه تأتينا في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.